Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi selamü aleyhinde. Selamü aleyküm aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Selatü selamü ala Resulullah'ın zat. Yakulullahu subhanahu ve teala fi kitab-ı kerim. Vakutuluhum haysu fekiftumuhum ve akhrijuhum min haysu akhrijukum. Vel fitnetu eşeddu minel katli. Ve la tukatiluhum indel mescidil harami hatta yukatilukum fihim. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى وقاتلوهم حيث ثقفتموهم الخطاب في قوله تعالى وقاتلوهم هل هو لعموم المسلمين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أم هو للمهاجرين منهم فقط؟ فبعض المفسرين يقولون إن الخطاب هنا للمهاجرين بدلالة قول الله تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوك، فالأنصار لم يخرجوا. فمن العلماء من قال إن المراد أو إن الخطاب في قوله تعالى فاقتلوهم موجه للمهاجرين والأنصار لهم تبع، ومنهم من يقول الخطاب موجه لهم جميعا باعتبارهم كالجسد الواحد. فعلى كل على أصح الأقوال أن الخطاب موجه لعموم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واقتلوهم الضمير في قوله تعالى واقتلوهم عائد على مشركي مكة. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم أي لقيتموهم ووجدتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم فيه جزاء السيئة بمثلها، وكما قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وكما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالجزاء من جنس العمل، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قال تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. أما الفتنة فلها معاني متعددة، الفتنة لها معاني متعددة. فمن معاني الفتنة الكفر، وفيه أعني بهذا المعنى أول بعض العلماء قول الله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة فقط. فمن العلماء من قال إن الفتنة من معانيها الكفر وهو المراد هنا، فالمعنى على هذا التأويل والتنزيل والفتنة أشد من القتل، أي الكفر أكبر من القتل، وهذا مما لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة. فالقتل قد يغفره الله سبحانه إن شاء، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبلا شك الكفر جرم أعظم من القتل، ومن ثم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذ سئل عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت إن هذا لعظيما، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فالكفر على ظاهر الآية أشد من القتل. والمعنى الثاني للفتنة هنا وبصفة عامة أيضا الفتنة العذاب، وفي تأويل العذاب وجه وهو أنه إذا كان الكفار تألموا من قتلكم لهم فعذاب الله المدقر لهم أشد من قتلكم لهم. إن كنتم يا أهل الكفر تألمتم وتأذيتم بقتل المسلمين لكم فعذاب الله الذي ينتظركم أشد وأبقى من القتل الذي ألم بكم في حياتكم الدنيا. فهذا وجه آخر، الفتنة أشد من القتل، أي العذاب الذي ينتظركم الذي هو مدخر لكم عند الله سبحانه وتعالى أشد من قتل المؤمنين لكم. وجه ثالث، أن الفتنة المراد بها الاختبار والابتلاء، فعلى هذا التنزيل أذاكم للمسلمين أيها الكفار واجتهادكم في صرف المسلمين عن دينهم أشد من القتل، جرم أشد من القتل، فتكفير الناس وتضليل الناس والسعي وراء ذلك أشد إثما من قتلهم ومن أجل أموالهم. فهذا وجه ثالث. وجه الرابع، أن المراد بالفتنة الردة، فكأن الخطاب للمسلمين كله، والفتنة أي الردة يا أيها المسلمون ضررها أعظم من القتل الذي يلحقكم، فاثبتوا على دينكم حتى تقتلوا ولا ترتدوا فتنالوا الخزي في الدارين والله سبحانه وتعالى أعلم. فدي كلها معاني أوردها العلماء في هذا الباب، وكلها محتملة وكلها صحيحة المعنى في هذا المقام. قال الله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، فيه أن الجرائم تتفاوت في عظمها وفي قدرها، الجرائم تتفاوت في عظمها وفي قدرها، وسيأتي أو قد مضى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. الشهر الحرام، الشهر الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله. فالجرائم والذنوب تتفاوت في أقدارها وفي آثامها والله أعلم. من قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، اختار بعض العلماء أو أخذ بعض العلماء من هذه الآية قاعدة مؤداها اختيار أخف المفسدتين عند توارد المفسدتين، فإذا تواردت علينا مفاسد سنختار أخف المفاسد، فإذا كان هناك قتل هناك شرك فالأخف منهما هو القتل، القتل أخف من أن يصرف الناس عن دينهم إلى الكفر والعياذ بالله، فهذا اختيار وهو اختيار أخف المسألتين عند توارد المفاسد. هذه القاعدة لا فوائد جمع ولا شواهد كثيرة أيضا، فمن شواهدها من كتاب الله قول الله سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهنا مسألتان: خرق السفينة أو مصادرة السفينة بالكلية، فكان الخرق هو الأخف فلذلك صنعه الخضر عليه السلام. وكذلك قول الله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هنا قتل للغلام، أو أن هذا الغلام سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، فاختير قتله بدلا من تكفير أبويه والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن شواهدها كذلك إثبات الكذب أو الكذب لدفع القتل عن شخص من الإخبار، الكذب لدفع القتل عن شخص من الأشخاص. وقد تقدم على مسامعكم أن بعض السلف رحمهم الله تعالى كان يدرس في مسجده دروسا، فتكلم شخص في الأمير فنقل الكلام إلى الأمير، وكان الأمير من ذوي القدح الشديد، والقدح لا يكاد أحد يدخل عليه إلا قتله. فنقل رجل من رجال الأمير من النمامين من القتاتين، نقل المقولة إلى الأمير، فاتبع هذا السيف وقال له: وسب في مجلسك ولا تدافع. قال: من الذي سبك؟ قال: فلان سبني وقال كذا وكذا. قال: ما حدث ذلك؟ قال: الله الذي لا إله غيره ما حدث. قال: الله الذي لا إله غيره ما حدث. فرجع الشيخ إلى مجلسه، وجاء القتات إليه بعد أن جلد الأمير القتات 100 جلدة، فجاء إلى مجلس الشيخ قائلا: أجلد 100 جلدة من أجل كذبك أيها الشيخ. قال: أنا كذبت لك، لم أكذب عليك، 100 جلدة أهون عليك من أن تتسبب في قتل نفس مسلمة بغير حق، فرفعت عنك عنة كانت تلحق به، ورفعت عن أميرك عنة كانت تلحق به. وتأول هذا الشيخ قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونحو هذه القصة أوردها القرطبي في تفسيره عند الآية المذكورة فيما يخبرني. فكما مثلنا من قبل، إذا جاءك رجل يجري معظما ووراءه ظالم يريد قتله، وأنت موقن أن هذا الذي يجري مظلوم، وأن الذي يتابعه ظالم مبير سفاك للدماء، فدخل المظلوم بيتك وجاء الظالم يسأل: هل فلان في البيت؟ فإن قلت له: نعم في البيت، دخل وقتله، وإن قلت: ليس في البيت، كذبت. فماذا تصنع حينئذ؟ القواعد تقول لك: اختر أخف الضررين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فأخذ بعض العلماء من هذه الآية هذا المعنى: والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فالآية منعت القتال عند المسجد الحرام. وهل هذه الآية الكريمة منسوخة؟ بمعنى: هل قتال المشركين عند المسجد الحرام منسوخ أم أنه ليس بمنسوخ؟ وهل قتال المشركين في الشهر الحرام منسوخ أم ليس بمنسوخ؟ سمعنا العلماء من قال إن الآية منسوخة، والناسخ لها آية براءة، ألا وهي قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وآية النساء: في المشركين حيث وجدتموهم. وقالوا أيضا مما دل على النص أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال وهو بمكة: إن وجدتم ابن أخطل متعلقا بأسفار الكعبة فاقتلوه. قالوا: هذا يدل على ما. ومن العلماء من أبى ذلك وقال: إن العام لا ينسخ الخاص، بل الخاص يستثنى من العام، فالعام هو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، والخاص: ولا تقاتلون عند المسجد الحرام، أخذ من العموم الأول. قالوا: فالعام لا ينسخ الخاص، انما الخاص يستثنى من العام. فهذه وجهة ذكرها العلماء، فقال اذا لا نسخ في الآية. اما اجابتهم على حديث ابن اخطل ان وجدتموه متعلقا باسفار الكعبة فاقتلوه، قالوا ان هذا الرجل قتل في الساعة التي رخص للنبي فيها بالقتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وانما احل فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، فان ترخص فيها احد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقول له ان الله انما احلها لنبيه ساعة من النهار ولم يحلها لك، ثم ان حرمتها عادت كحرمتها بالامس الحديث. قال ابن اخطل امر النبي بقتله في هذه الساعة التي احلت فيها مكة، فعلى هذا قال بعض اهل العلم انه لا نسخ في الآية، ولا يصح ان يقاتل شخصا عند المسجد الحرام او في الحرم ككل الا اذا اعتدي عليه، فحينئذ كما قال الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن اعتدي عليك عند المسجد الحرام لك أن تنتصر ممن ظلمك عند المسجد الحرام. قال الله سبحانه وتعالى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هنا أيضا من العلماء من قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في جزيرة العرب دينان. ومنهم من قال قاتلوهم حتى لا يكون هناك صد للناس عن دين. وهنا مبحث سريع وعاجل يلزمنا أن نورده، لأن بعض المفسرين من المعاصرين قال الكلام لا يكاد يكون له كبير وجود عند الأولين، لكن من المفسرين المعاصرين ومن المنافقين عن الإسلام من يؤول القرآن الكريم ويوجه النصوص توجيهات تنم عن نزال شديد. فإن قيل له مثلا على سبيل المثال إن الإسلام انتشر بالسيف، ينافح ويقول لا، ما انتشر الإسلام بالسيف في حال من الأحوال، وإنما انتشر الإسلام بالكلمة، وإنما كان القتال في الإسلام للدفاع عن النفس من المعتدين. فنقول هذا تصور ضعيف للدين، وقائله لا يكاد يدرك حقيقة هذا الدين، ولا يكاد يقف على نصوص الكتاب ونصوص السنة المطهرة التي وردت في هذا الباب. ويحضرني في هذا المقام بين يدي تحرير هذا المبحث أن رجلا ألمانيا من الدعاة إلى الله، رجلا ألمانيا أسلم وكان يعمل كثيرا لألمانيا في المغرب في بلاد المغرب العربي، وأسلم ورجع إلى بلاده، قالوا عنه واسع الاطلاع فأوتي ذكاء شديدا وحنكة وجدالا فيدافع عن الإسلام قدر استطاعته أمام خصوم الإسلام. هذا الرجل حدث له اجتماع كثير من أهل الأديان الأخرى، فوجه إليه سؤال مؤدى هذا السؤال، إنكم تقولون إن الإسلام دين الحرية، فلما تقتلون من دخل في دينكم وأراد أن يخرج؟ أو لما تقتلون من خرج في دينكم من خرج من دينكم واعتنق دينا آخر؟ أليس دينكم دين الحرية؟ فلما تقتلون الناس هذا صنيعكم من بدل دينه قتلوه كما ثابت عندكم؟ فترى كيف أجاب الرجل؟ أجاب الرجل بناء على أنه قرر أن الإسلام دين الحرية، فأراد أن يخلط بالجواب بطريقة فيها ذكاء ونوع من أنواع الجبل، فقال لخصمه: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا من ألمانيا هنا. قال: أرأيت لو أن رجلا ألمانيا، وأثار فيه النخوة الألمانية، لو أن رجلا ألمانيا ذهب إلى أمريكا وتنازل عن جنسيته وقال: لا أحب هذه الجنسية الألمانية، وفسق يخبر الأمريكان بأسرار الدولة الألمانية، ماذا تقول فيه؟ قال: أقول يقتل. قالوا: نحن هكذا لا ننذر أحدا على الدخول في ديننا، فإذا جاء يخرج من ديننا قتلناه. هذه إجابة ضعيفة إثباء للأصل الذي أسست عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. والواقع كذلك يؤكد لنا أن العقائد لا تنتشر فقط بالكلمة فقط، فإن الله قال في كتابه الكريم ابتداء: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهم الأمريكان، هل الأمريكان فرضوا سيطرتهم وما زالوا يذلون العباد بالكلمة الطيبة أو بالدعوة التي أحسن إلى منهجهم، أم أن الذي يعترض يضرب بالصواريخ وبالطائرات وبالمدمرات من كل قاضي وحدث؟ هذا نظامهم. وهل الإنجليز وصلوا إلى ما هم فيه إلا ببطشهم بالعباد وسفكهم بدماء الأبرياء من غير دين يسبقهم ولا شرع يؤذيهم؟ إنما سعوا في بلاد العالم كلها بالشر والفساد، وليس لقتال ودعوة حسنة إلى الله، بل بالشر والفساد لفرض سيطرتهم. والفرنسيون الكفرة كذلك، والصرب الكفرة كذلك، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق. فنقول: إن شرع الله سبحانه وإن خير الأديان التي نزلت من عند الله دين الإسلام، دين الإسلام كذلك كسائر الأديان، ولكنه يدعو الناس إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، لا لنصرة فرد من الأفراد، ولا لنصرة شخص من الأشخاص، ولا جنس من الأجناس، إنما لإعلاء كلمة رب الناس كلهم هو الله سبحانه وتعالى. فنحن إذا قاتلنا لنرفع مجد آبائنا أو مجد شعوبنا أو مجد أقاربنا، فقتالنا باطل وليس في سبيل الله، إنما قتالنا نحن لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا الفيصل، لا نقاتل لإعلاء راية الجنسية المصرية ولا الجنسية السعودية ولا الجنسية الليبية ولا غير ذلك ولا الجنسية الإنجليزية ولا الأمريكية، إنما نقاتل لإعلاء كلمة رب الخلق كلهم وهو الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل يقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من خاتنا لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكانت البعوث ترسل وصارت الحكمة والموعظة الحسنة بين يدي القتال، فمن أبى أن يدخل في الدين بالحكمة والموعظة الحسنة دخل فيه بالقوة، أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر إذا كان من أهل الكتاب، إذ هو من يقاتل ومن يشارك المسلمين في صفوف القتال. ولذلك كان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا صلى الله عليه وسلم ويبعث البعوث ويرسل المغازي كذلك وتقوم المغازي وتلقى للرايات لفتح بلدان الكفر ولإدخال الناس في دين الله أفواجا. ولكن بين يدي ذلك كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرسله الذين أرسلهم كما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وجهوا لفتح خيبر: امض على رسلك يا علي وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان الرسول عليه السلام يحث على الدعوة إلى الله بين يدي القتال، وكان يرسل رسلا آخرين فيقول لهم: إذا سمعتم أذانا فأنسفوا وإلا فأغيروا على القوم. وهذا مخير إلى أنه قد بلغتهم الدعوة إلى الله من قبل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنفي أن الإسلام انفتر بالسيء نفي غير دقيق، بل لابد فيه من التفصيل. التفصيل يتضمنه قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. قد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية من سراياه قبل نجد، فأتت بطمامة ابن أثال أثيرا فربط في سرية من سواري المسجد كما لا يخفى عليه. فكتب السير والمغازي كلها مليئة لذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنحن نقول دائما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونحن إذا قاتلنا وإذا أجبرنا الناس على الدخول في الإسلام فإنما نجبرهم لصالح أنفسهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلام، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلام. فيؤتى بهم أقرى مقيدين، لما؟ كي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحينئذ يدخلون الجنة وينالون الدرجات الأولى من الجنة. فهل يطرد الذي يقول أن الله ولد أولادا وتزوج نساء؟ هل يطرد الذي يقول أن الله فقير ونحن أغنياء؟ هل يطرد الذي يقول يد الله مغلولة؟ هل يطرد الذي يقول إن موسى تصارع مع الرب في طور سيناء فصرعه موسى وكسر له ضلعا من أضلاعه؟ هل يطرد هؤلاء يعيشون في الأرض فسادا؟ إن نبينا علمنا عليه الصلاة والسلام هاديا في هذا الباب، فليتبع هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يبقى في جزيرة العرب دينان. وأذن عليه الصلاة والسلام وأرسل مؤذنا يؤذن في الحج: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريا. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالأمل أن لا تكون فتنة، والفتنة ما هي؟ التأويل الذي يساعده نص النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن الفتنة الشرك. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة مفسر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الآيات الحديث. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن انتهوا عن الشرك ودخلوا في الإسلام فتبقى الموازنات، أصبحوا في درجتكم ومرتبتكم في كونكم جميعا مسلمين، فحينئذ الذي يظلم منكم الآخر يعاتب على ظلمه، والله أعلم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصار، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هذا واضح. الشهر الحرام المراد به الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي رجب الشهر الذي تحافظ عليه قبيلة مضر تلك القبيلة الكافرة، فكانت القبائل تؤخر رجبا وتقدم رجبا إذا كان القتال مستعرا ومشتعلا، فكان أهل الشرك يتقاتلون. هذا يبدي من مثال هذا ويقضوا على أموال ذاك، فإذا دخل الأشهر الحرم شهر من الأشهر الحرم توقفوا عن القتال، فكانت تم قبائل هاجرة غادرة إذا كانت الحروب مشتعلة ومستعرة ودخل الشهر الحرام قالوا ما أجل الشهر الحرام، نخلي الشهر الذي بعده أو نلغي الشهر الحرام هذا العام ونجعله السنة القادمة شهران بدلا من شهر. فكان إذا دخل رجب والقتال مستعل قالوا لا رجب هذه السنة، ما أجل هذه السنة. فقال الله سبحانه إنما المسيء أي التأخير زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لكن قبيلة مضر مع أنها كانت قبيلة كافرة عاتية الكفر، أفاد ذلك حديث وفد عبد القيس الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن حي من ربيعة نأتيك ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فقد حال بيننا وبينك كفار مضر، فكان كفار مضر غلاظ قطاع الطرق شداد، لكن إذا جاء الشهر الحرام وقروا الشهر الحرام فسمحوا للناس أن يمروا ببلادهم في هذا الشهر الحرام. أفاد ذلك حديث وفد عبد القيس إن حي من ربيعة لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فقد حال بيننا وبينك كفار مضر يا رسول الله. الحديث وقد قال الرسول في الأشهر الحرم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فهذا يفيد أن هناك من الكفار قوم مع كفرهم عندهم مبدأ، وقوم كفار آخرون لا مبدأ لهم ولا عهد لهم. فالكفار أيضا على الكفار طرائق قللة، هناك كفار يوقرون بعض العهود وبعض المواثيق وبعض شعائر الله سبحانه وتعالى، دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم له رجل في صلح الحديبية فقال لأصحابه هذا مكرز وهو رجل فاجر وغادر انتبهوا، يعني كما يقول انتبهوا لهذا الرجل فوزوه براس. وجاءه رجل آخر فقال عليه الصلاة والسلام هذا الرجل من قبيلة كذا وهي قبيلة تعظم البدن تعظم شعائر الله فاستقبلوه مهلين. فلما أقبل هذا الرجل استقبلوه كلهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فوقف الرجل مضبوطا مما يسمع هذا محمد وأصحابه الذين غيروا الدين وغيروا معالم التوحيد، ها هم يلبون وهم قد قلدوا هديهم. فرجع إلى المشركين قائلا ما أرى أن يصد هؤلاء عن بيت الله الحرام، السيد أن من الكفار كفار يغادرون يغدرون ولا يكون، وكفار عندهم بعض المبادئ وبعض الأصول التي يسيرون عليها. ولذلك قال الله سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليه شخص أمين، ومنهم من إن تأمنه بدينار واحد لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت مستمرا في المطالبة. هات الدين الذي عليك، هات الدين، أنت مواطن، أنت هناك طائفة إذا ائتمنتها على قنطار أدته إليك من المطالبة، وطائفة أخرى من أهل الكتاب عندها لوع أو إن شئت أن تسمي مواطنة لا تؤدي إليك إلا ما دمت قائما عليه بالمطالبة والشكاية والتجريح والتشهير. قال الله سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وهل الأشهر الحرم أيضا ما زال القتال فيها ممنوعا؟ بمعنى هل بلاد المسلمين يجوز لنا أو لقادتنا أن يغزو بلاد الكفر في الأشهر الحرم، أم أن هذا قنيع لم يفعله سلفنا الصالح وانكبشوا عنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أعني هل حرمة الأشهر الحرم ما دارت باقية للآن، وينبغي للجيوش الإسلامية أن لا تبدأ آن شرك بقتال فيها لكنها تقف فيها موقف المدافع إن اعتدي عليها اعتدت، أم أن هذا قد نسخ؟ فيرى البعض أن هذا قد نسخ لعدم ورود ملاحظات ذلك من الخلفاء الراشدين والذين جاءوا من بعدهم، لكن يرى بعض أن هذا ما زال باقيا. وورد حديثا أخرجه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغزو في الأشهر الحرم عليه الصلاة والسلام، لكن إن اعتدي عليه صلى الله عليه وسلم دافع، والله تعالى أعلم. ولا أعلم شيئا نافقا لهذه الآية أسرار ألا وهي حرمة الأشهر الحرم. قال الله سبحانه: فالحرمات قصار فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. ما هو وجه قول الله تعالى هنا واتقوا الله؟ اتقوا الله في عدم تجاوز الحد في الانتصار، فشخص اعتدى عليه والآية خرجت إلى العموم بعد أن كانت بين المسلمين وبين الكفار، فخرجت الآية إلى العموم، فالعبرة بعموم الألفاظ ليست بخصوص الأسباب. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، اتقوا الله في قدر الانتصار الذي تنتصرون به، اتقوا الله في قدر الانتصار الذي تنتصرون به. فشخص تقع لك عينا فلا تبقى له عينين، شخص قطع لك رجلا فلا تقطع له رجلين، شخص سبك بأبيك فلا تسبه بأبيه وبأمه، فهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال، شخص قال الآخر: يا ابن كذا، قال له: أنت الذي ابن كذا، اسم ذلك كله لاحق بالباب، إلا إذا تجاوز المظلوم وقال: أنت الذي ابن كذا وابن كذا، فرجع الأمر على المظلوم الذي كان مظلوم أولا إذ هو بغى. فقوله تعالى هنا: واتقوا الله، أي اتقوا الله في قدر الانتصار فلا تنتصروا بأكثر من المظلم الذي ظلمتموه. وفي هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مذكورا. إن قتل لك قتيل لا تقتل بدلا من القتيل قتيلين، إن قتل لك قتيل لا تقتل ثلاثة. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مذكورا. هذه كلمة التقوى تأتي معقبة لآيات الخطاب، أحيانا كلمة التقوى تأتي معقبة للأكل والشرب، فتكون المراد بالتقوى اتقاء المحارم، اتقاء الطعام المستبى، اتقاء الطعام الحرام، فعلى حسب السياق الذي ورد فيه كلمة التقوى يفسر معناها، والله تعالى أعلم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. المعية هنا معية نصر وتأييد كما هو معلوم، فالمعية معيتان: معية علم وإحاطة، ومعية نصر وتأييد. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. المعية هنا ليست معية نصر وتأييد في كل الأحوال، فالكفار قد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة، والله سبحانه وتعالى أيضا قال في شأنهم: ألا إنهم يتلون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، بالعلم والإحاطة بالذي يدور من أمره. أما قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، ليست معية علم وإحاطة فقط، إنما معية نصر وتأييد. ونحو إن الله مع الذين مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، لا تحزن، إن الله معنا، فقل له معية نصر وتأييد والله أعلم. لكن معية العلم والإحاطة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله فاعلموا أن الله مع المتقين، وانفقوا في سبيل الله. أما سبيل الله فجمهور العلماء على أنه الجهاد، إذا نزلنا الإنفاق على الزكوات الواجبات. إذ قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الرقاب وفي سبيل الله. شاهد أن سبيل الله الذي فيه تنفق زكوات الأموال، رأي جمهور العلماء أنه جهاد ومستلزمات الجهاد. أما هنا وأنفقوا في سبيل الله، هل سبيل الله الجهاد فقط أم كل طريق يقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فمن العلماء من قال الإنفاق هنا عام، فليكن سبيل الله كذلك هنا عام أيضا. أنفقوا في سبيل الله إنفاق عام، لأن سبيل الله هنا عام. فعلى ذلك تدخل أمور شتى في سبيل الله المراد هنا، يكون القتال أقالة لهذا الكفار، الدعوة إلى الله، نشر العلم الشرعي، تثقيف المسلمين، تأليف القلوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهل سبيل الله هنا أوجه الخير عموما أو باب الجهاد فقط؟ الظاهر الأول هو أن المراد أوجه الخير عموما. هذا وكما تقدم، في سبيل الله الذي تنفق فيه زكوات الأموال جمهور العلماء على أنه جهاد ومستلزمات الجهاد، بيد أن الحنابلة يضيفون إلى الجهاد الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج على إبل الصدقة. قالوا: فلما رأى النبي أن تحج على إبل الصدقة دل ذلك على أن الحج باب أيضا من أبواب سبيل الله. وألحق فريق آخر طلب العلم لحديث في إسناده بعض الكلام، وهو من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وفي إسناد هذا الحديث كلام لله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من وسع، خاصة من المفسرين المعاصرين ومن فتاوى الهيئات المعاصرة، وسعوا باب في سبيل الله، فجعلوه كل ما يقرب إلى الله سبحانه، وكل ما يدافع فيه عن دين الإسلام، سواء كان تأليف قلوب بعض الناس أو كان نسل خرائط أو غير ذلك من السبل الموصلة إلى طريق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما الباقي قوله تعالى: بأيديكم، فما موقعها؟ فمن العلماء من قال إن الباء هنا زائدة أتي بها لتقوية الكلام، كما قال الله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. فالسياق أو المعنى يستقيم إذا قلت أيضا: ألم يعلم أن الله يرى. لكن قيل هنا: ألم يعلم بأن الله يرى، فوق قوة وجلالة في الله أقوى مما لو حدثت هذه الآية. وكذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وخلغ للآكلين. فالمعنى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت الدهن وصبغ للآكلين. هي شجرة الزيتون تنبت الدهن وتنبت صبغا للآكلين. فمن العلماء من قال الباء هنا أتي بها أيضا لتقوية الكلام، وكذلك ها هنا والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم. ما المراد بالأيدي هنا؟ كثير من المفسرين يقولون: المراد بالأيدي هنا الأنف. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، فإن النفس عبر عنها بيد، ذلك بما قدمت يداك، أي بما استسرته أنت بنفسك، ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. وكما قال تعالى: بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقد يكون الكسر بغير اليد، قد يكون ظلم صدر منك بلسانك، أو وطأ خطأ برجلك إلى شر ما فساد، أو كبيرة صنعتها بقربك، لكن اليد لما كانت هي صاحبة أغلب الحركات عبر عن النفس بها. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. هذا فهمه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه، وفهمه آخرون على وجه آخر. قال أسلم أبو عمران التجيبي رحمه الله تعالى: خرجنا مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين نغزو غزوة قبل الروم، وكان على مصر عقبة بن عامر، كان أميرا على مصر، على ما يحضرني هذا الشاهد أنه قال: فخرجت لنا الروم بصف عظيم كبير جدا، وخرجنا نحن المسلمون بصف كبير مثل صف الروم، فبينما نحن هكذا إذ جاء رجل من المسلمين ودخل في صفوف الروم يقتل فيهم ويقتلونهم، فقلنا: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة، ألقى بيديه إلى التهلكة. وفينا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: والله إنكم تؤولون هذه الآية على غير ما نزلت، إنكم تؤولون هذه الآية على غير ما نزلت، فينا نحن معشر الأنصار نزلت هذه الآية الكريمة. لما كفر الإسلام، لما كفر الإسلام أو أهل الإسلام عز ناصره، قلنا نحن الأنصار إن الله سبحانه وتعالى قد أعز الإسلام وقد كفر ناصره، كفر أتباعه، فلو بقينا نحن معشر الأنصار في أموالنا نصلحها لكان في ذلك خير. فنزل قول الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة بقاؤنا في أموالنا وإصلاحنا لأموالنا وتركنا للجهاد في سبيل الله، كانت التهلكة تتمثل في بقائنا في أموالنا لإصلاحها وفي تركنا الجهاد في سبيل الله. فنزلت الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا وجه قال به فريق من المفسرين من صحابة الرسول عليه السلام كأبي أيوب، ألا وهو أن التهلكة الاهتمام بالدنيا لإصلاح الأموال، لإصلاح الضيعات، لإصلاح المزارع، وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المعنى يتأيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري، أن النبي دخل على قوم فرأى في بيتهم آلة حرث، فقال: لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزعهم الله عنهم حتى يرجعوا إليهم. فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الناس إذا حرصوا على الاهتمام بدنياهم، حرصوا على آلات الزرع وعلى التجارات فقط، وتركوا كبرى الصناعات، صناعات الأسلحة وصناعات الصواريخ، حينئذ سيستأسد عليهم عدوهم. كما مثلا لك مشغول بالبقالة وبترتيب الدكان، أين تضع الصابون، أين تضع الشاي، تنظم العمل. واحد تفاح ما معه شيء، جاءت لك تطلع ضربة الدكان، أخذ كل الدكان لترتيبك الحسن الجميل، أخذ كل ما عندك. فهكذا إذا انتقل المسلمون نحفر قناة، نعمل كوبري، كل هذه أعمال بر وأعمال طيبة، لكن ينبغي أن تصاحب بأعمال القتال التي تحمي حوزة الدين. فينبغي أن تصاحب بصناعات الأسلحة الثقيلة التي يدفع الله بها كيد الكائدين. فالذي يفكر بأن يصرف منك شيئا أو يختلف عملك، حينئذ تجد ما تدفع به الشر عن نفسك. فأنت يا صاحب آلة الحرب، إذا تم المسلمون كلهم بآلات الحرب وانشغلوا بآلات الحرب، جاء عدوهم بما عندهم من سلاح، راقتهم إلى المزارع وجعلهم عبيدا له في هذه المزارع. فهذا وجه في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هذه الآلة قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينجاه الله عنهم حتى يرجعوا دينهم. فهذا وجه في تفسير الإلقاء باليد إلى التهلكة. وجه آخر هو أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو اليأس من رحمة الله، وهذا وجه من أوجه الإلقاء باليد إلى التهلكة. لكن ما أدري ما هو وجهه في هذه الآية، إلا أن فريقا كبيرا من العلماء ذكروه. فيأتيك الشيطان فيلقيك في ذنب فتذنب، ثم تتوب ثم يلقيك في الذنب فتذنب، ثم تتوب ثم يلقيك في الذنب فتذنب. فيصعب عليك أمر التوبة، يقول لك كيف أنت تستهزئ بربك كل يوم وتتوب، اترك هذه التوبة. فيطلب الشخص التوبة والإنابة إلى الله وييأس من رحمة الله. فإذا يأس من رحمة الله ألقى بنفسه إلى التهلكة، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه أيضا: إنه لا ييأس من رحمة الله إن القوم الكافرون. فإنك ما دمت تستغفر فأنت على خير. قال الشيطان: وعزتك يا ربي لا أبرح إلى ذات ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله سبحانه: وعزتي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرون. فكلما تقطقم ولا تيأس أبدا من رحمة الله، مهما صنعت من ذنب لا تيأس أبدا من رحمة الله. قم واستغفر، قم واستغفر دائما وأبدا. أما إذا استسلمت فقد وقعت في القنوط الذي هو من أبشع الكبائر، والله أعلم. فقول من الأقوال أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله. وقول آخر أن الإلقاء باليد إلى التهلكة على حقيقته، وهو أن شخصا ما يحمل نفسه ما لا يطيق ويتسبب في إهلاك نفسه. فمثلا شخص مريض يصوم ويواصل الصيام، وقد أفتاه الأطباء بأن الصوم سيهلكه سيقوم، فهذا ملق بيده إلى التهلكة. شخص يجابه أقواما هم أكثر منه عددا وعدة، شخص قام يقاتل 100 شخص، هذا شخص ملق بيده أيضا إلى التهلكة. لكن يأتي هنا نبحث الفقه في هذه الجزئية الأخيرة على وجه الخصوص، وهي: لو كان هناك صفوف للمشركين فدخل من المسلمين رجل كالذي حدث زمن أبي أيوب الأنصاري، فهل هذا يستحق أو أنه لا يستحق؟ الجمهور من العلماء في مثل هذا الصنيع الذي صدر من هذا الرجل الذي ألقى بيديه بين صفوف العدو زمن أبي أيوب الأنصاري، الجمهور على التفصيل في هذه المسألة قالوا: إن كان هذا الرجل ممتلئ شجاعة ومغوارا ويظن أنه بصنيعه هذا سيرهب أعداء الله ويحدث ارتباكا في صفوفهم ويشجع المسلمين على التقدم، فهذا في مثل هذه الحال محمود الصنيع. وإن لم يكن كذلك بل فقط متهور ويظهر شجاعة فقط، فهو مذموم في هذه الحالة وممكن بيديه إلى التهلكة. كذلك المسرف المبذر داخل في هذا الباب، فالإلقاء باليد إلى التهلكة عام والله أعلم. ويدخل فيه كذلك من حمل نفسه ما لا تتحمل، كحديث: قتلوه قتلهم الله، ألم يسألوا، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما كان شهر العين السؤال. وإن كان في هذا الحديث من نهاية السند نزاع طويل وقد تكلم فيه بعض علماء العلل بكلام طويل. كذلك عموما كل ما تسبب في الضرر معناه يمكن اتقاؤه وفيه رخصة من الله، وأنت لا تفعل هذه الرخصة وتلقي باليد إلى التهلكة كامرأة عامل ومرضع في نفس الوقت ومع ذلك مجهدة وتتعب وتصوم اليوم النفس تكون تتطوع بنفس كثير فتأبك وترهك الجميل معه فيخرج ولدها نحيفا، يخرج ولدها ضعيفا، يخرج ولدها مصابا بأمراض، وهي الأخرى بصرها يرهق وهي في ظنها ما تتعبد ربها سبحانه وتعالى. فسبل أن يلقي باليد إلى التهلكة سبل كثيرة متعددة لا يأتي عليها الحصر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما المراد بالإحسان؟ الإحسان هنا عام، الإحسان هنا عام لا يختص بصورة من الصور، وإن كان من صور الإحسان هنا الإحسان في الإنفاق، فالمحسنون منفقون، المنفقون محسنون كذلك. أرحامك الذين يبخلون عليك وأنت تعطيهم أنت محسن معهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سئل: إن لي رحما أصل ويقطعون وأعطي ويمنعون وأعفو ويسيئون، فقال: لن يزال معك من الله غير عليهم ما دمت على ذلك. إذا كان قريبك يبخل عليك فهل الأليق بك أن تبخل عليه كما هو يبخل عليه، أم أنه يبخل وأنت تعطي؟ لا شك أن الثاني يؤيده حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أعطي ويمنعون. وهل تظن إذا كان قريبك يبخل عليك ويبخل عنك وأنت تعطي، أو كان صديقك يبخل وأنت تعطي، صديقك يبخل وأنت تكرم، تخرج مع الصديق الذي هو في مرتبتك في الثراء، أنت تنفق وهو ممسك، أنت تنفق وهو ممسك، هل تظن أن الله سيزيد هذا الصديق من الخير، أم أنه يزيدك أنت ويتفضل عليه؟ إن الله يحب المحسنين، هذا جانب، جانب في الإنفاق الله يحب المحسنين فيه، جانب في العفو، فالانتصار بقدر المظلمة سائغ وسائغ، ولكن العفو كثير وأكبر، ومن درجات الإحسان. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل، وكما تقدم العدل القصاص، شخص ضربك فضربته، شخص قطع يدك فقطعت يده، هذا عدل، جزاء سيئة سيئة مثلها، والجروح قصاص، كله عدل. لكن قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وعقب بذكر الإحسان، فالإحسان هو العفو من الأرض، الإحسان في نهاية المال الإنفاق، الإحسان في نهاية المظالم العفو، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الإحسان في ناحية العبادة، إتقان العبادة، تعبد الله كأنه يراك، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان في الذبح، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان له سبيل في كل شيء، في التعامل مع الناس من ناحية التعاملات المالية، إن كانت عسرة فنظرت إلى اليسار، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الإحسان إذا ضربت أو شتمت أو أذيت أو سببت، الإحسان في عبادة الرب، الإحسان في البهائم والدواب وهي حية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا فأتاه بعير له رغاء، جمل له رغاء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء بصاحب هذا الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ فقد شكى إلي جملك أنك تجيره، قد شكى إلي جملك أنك تجيره. فالإحسان في كل شيء، حتى مع عدوك، لما مثل بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرت بطنه. ورد في بعض الاحاديث وينظر فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لئن انجنني الله منهم لامثلن بسبعين منهم. فنزل قول الله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدها الايه فيها: واصبر وما صبرك الا بالله. فما صبرك الا بالله. فالاحسان والرحمه كتبها الله سبحانه وتعالى على كل شيء. في تربيه البنات قال عليه الصلاه والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فاحسن اليهن كنا حجابا له من النار. فهذا والله تعالى اعلم. نسال الله ان يجعلنا واياكم من المحسنين، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الاخ السائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقبلت راكبا على حمار حكام وانا يومئذ قد نهدت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن الى غير جدار. هل يفهم من هذا انه كان يصلي الى غير فتره؟ هكذا فهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى. يصلي الى غير جدار اي يصلي الى غير فتره. وهذا راي جمهور العلماء ان الفتره مستحبه ليست بواجبه. وقد ورد حديث يستدل به البعض على الوجوب، فهو حديث: لا تصلي الا الى فتره، بهذا اللفظ. وهو بهذا اللفظ معلول، وصوابه: اذا صلى احدكم الى شيء الى فتره فليبدو منه. فحديث لا تصلي الا الى فتره ضعيف معلول، هو من جهه الاسناد يبدو في اسناده السلام، لكن اذا درس دراسه مقارنه، بمعنى انك تاتي بالاسانيد وترتبها تحت بعضها وتنظر الى متن هذا ومتن ذاك فترى المتن معلولا. والله اعلم. هل البيات من ايام الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجه واجب ام انه مستحب؟ يرى اكثر العلماء انه واجب. انه واجب. يقول: رجل عنده قطعه ارض، هل يجوز له ان يجعل البنك يبنيها له ثم يقسط المبلغ للبنك الذي هو اصوب واحوط له في دينه، ان يدخل مع البنك كمضارب ومشارك؟ يدخل مع البنك كمضارب ومشارك، يدخل مع البنك كشريك. اما ان يقترض مبلغا من البنك ويبني به ويسدد المبلغ من البنك مع فائده، هذا ليس واضح. لكن مساله دخول البنوك لمضاربات، لا يدخلون مع كل الناس في مضاربات الا مع اصحاب الوجهات، فليبحث له عن ذي وجهه يدخل من خلاله. هل في عروض التجارة زكاة؟ نعم، عند الجمهور في عروض التجارة زكاة. لحديث: إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد اقتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. قالوا: لو لم يقتبسها لوجبت فيها الزكاة. هذا رأي الجمهور. ورد حديث في بعض يستدل به على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ألا وهو حديث: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع. لكن هذا الحديث لا يصح. فعندنا من الاستدلالات على الزكوات في عروض التجاره حديث: انكم تظلمون خالدا، لما قالوا: منع خالد من الزكاه، قال: انكم تظلمون خالدا، ان خالدا احتبس اضراعه واعتده في سبيل الله. ثم ان التجارات نفسها ابواب، فمن ناحيه الاقيسه العقليه ومن ناحيه النظر العقلي ومن ناحيه الاقيسه هي مال كسائر الاموال. هذا رأي جمهور العلماء والله سبحانه وتعالى أعلم. أما سؤاله: كيف إن كان فيها؟ إن كان فيها لك أن تخرج زكاتها أموالا سائلة إن شئت، ولك أن تخرج زكاتها من نفس الصنف الذي تتاجر فيه. إذا كان تاجر مثلا يبيع، تاجر مثلا يبيع أقمشة، جاز له أن يخرج الزكاة من نفس الأقمشة التي تتاجر فيها. ما صحة حديث درس الكافر في النار مثل أحد؟ الحديث صحيح، الحديث ثالث صحيح. هل يجوز التصديق لمن أجاب من التلاميذ في المدرسة؟ هذا صنيعنا غير معهود من رسول الله ولا من أصحابه، وإنما التصديق للنساء فلا، وكان التصديق للمشركين في العبادة، وما كان صلاتنا من البيت إلا مكاء، لكن من أجاب تصديقه له ما عدل. يا أبي بن كعب أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال آية الكرسي، لم يصدق له الرسول ولم يقل تصديقه له عليه الصلاة والسلام. وكذا سائر الأسئلة التي سأل فيها رسول أصحابه، ما وردت أي حديث أن النبي قال تصديقه لأبي هريرة ولا تصديقه لابن عمر؟ فإذا رجعت الأمر إلى ما كان في زمن رسول أصحابه تجد أن هذا مسار للسخرية، تصديق لتصديقه لفلان. تصديق ليس سنة، إنما عند التعجب التكبير أو التسبيح. قال النبي: أما ترضون أن تكون سنة أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا. التكبير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأسئلة متعلقة بالحج سيأتيها الدرس القادم إن شاء الله. هل قيء الطفل نجس؟ لأنه لم يطعم الطعام، لا أعلم دليلا على نجاسته. هل يجوز أن يعلق للبنت يوم السابع؟ من ناحية الجواز جائز، الغلام مطين بعقيقة أو يماط عنه الأذى يوم السابع، فالبعض يأخذ من يماط عنه الأذى أنه يعلق يوم السابع، على هذا عام تبين بنا، لكن هذا الحق ليس الواجب كما معلوم. هل صلاة الصبح بعد شروق الشمس تعتبر قضاء؟ نعم، يا قضاء. يقول زوج أخته سحر، نريد أن تدلونا على رجل من أهل الخبرة والعلم، هل من أهل الباطل والضلال قد نموا؟ أقرأ الأذكار الوردة عن رسول الله واتبعها فقط. هذا الذي الرقى والأذكار الوردة عن رسول الله أصبحت في متناول الإخوة ومحظور الإخوة والحمد لله. فواصل الدعاء، لأن النبي قد سحر فدعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام. فأسر من الدعاء له بالشفاء، وارقي الرقى الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لو أقول أجبر مبتلى بالمخدرات والسرقة، فيسرق أشياء فتأخذها والدتي منه حتى لا يعاقب من الشرطة، سلتها وسلمها في المسجد، احرص على ان تسأل اخاك ممن اخذها وتردها اليه، ان المظلم المعروف اصحابها في زمن افرط اليه. اما اذا لم تستطع التوصل الى اصحابها فاخرجها في اي باب على سبيل التخلص منها، صدق عن اصحابها. يقول حديث النبي عليه الصلاه والسلام: من صلى صلاه لم يقرا فيها ام القران فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون خلف الإمام، نكون خلف الإمام، قال: أقرأ بها في نفسي. فكيف تكون قراءة الإمام لا قراءة عني؟ هذا رأي أبي هريرة ومشهور به، هذا رأي أبي هريرة ومشهور به، لكن جمهور العلماء يرون أن قراءة الإمام لك قراءة. فالمسألة فيها القولان، قول للجمهور أن قراءة الإمام لك قراءة ولا يلزمك أن تقرأ، ويستدلون بأحاديث كحديث أبي بكر لما ركع خلف الإمام واحتسبت له ركعة، وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهو ضعيف من كل طرق، إلا أن بعض العلماء يحسنوا بمجموعها. ويستدلون أيضا بأن الله قال: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا رأي الجمهور. أما البخاري رحمه الله تعالى فيرى أنه لزاما أن يقرأ الشخص الفاتحة إماما كان أو مأموما، لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. يقول: نرجو أن نعلم حكم ضرب الطفل للنساء والرجال. أما النساء أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعلموا النكاح واضربوا عليه بالدفور. والذي يوعد أن النبي كان يقول لعائشة: ما كان معكم من الأول أن الأنصار كان أن الأنصار يواجبهم الأمر. فلا بأس بالدف للنساء في المناسبات، ولا يقول: ليتنا ودينا مستمرا عمر. أما الرجال فلم أعلم أن أصحاب الرسول كانوا يضربون بالدفوف الرجال والله أعلم. أن أخذ سائلة عن أنظار المعصر نرجو أنظارها إلى ما يسرى حتى نلحق لك أنظار المعصر الواجب من أمر شهر إن شاء الله. السلام متعلقة بالحج تأخذ ذات القناة إن شاء الله. يقول الله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل هذه النجاة حسية أم معنوية؟ جمهور العلماء على أن النجاة حسية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. كلمة رجس معناها نجس. فجمهور العلماء على أن نجاة الخمر حسية. ومن العلماء كالليث بن سعد أو الزهري فيما يحضرني من قال إن النجاة معنوية لاقترانها في الأنصاب والأزلام، فوجيب بأن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل الأحوال، وهنا ما يدعو إلى التفريق، فإن الخمر من المائعات والأنصاب والأزلام من الجوامد، والمائعات تنتقل والجوامد لا تنتقل، فمما يؤيد أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فترك الشهادتين كفر بالاتفاق، وترك الصلاة كفر على خلاف، وترك الزكاة لا يكفر عند الجمهور إلا إذا جحدها. وكذلك مما يفيد أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم يكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فترك الصلاة ليس كعدم إطعام المسكين، وكذلك قولهم كنا نكذب بيوم الدين ليس كعدم إطعام المسكين. فلذلك الاقتران لا تفيد التخلف في الأحكام، وجمهور العلماء أن الخمر نجسة. هل يجوز أن أدبر سجدين يتناول بعض السرحان؟ لا، السرحان ما دمت تعرف كم فليت كم فليت لا تجد مجرد السرحان، لأن النبي قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم فل، فإذا وجد أحدكم ذلك فليدبر سجدين قبل أن يسلم. يقول: هل يجوز تصوير الفيديو في المسجد؟ ينبغي أن يتقى الفيديو في المسجد وأن يبعد عن المسجد، هذا أقرب للتقوى وأبعد عن الشبهة والله تعالى أعلم، على أقل تقدير يعني. قال: والدته قال لوالدته تكوني خلفه لو أذنك نزل البلد بلحيته. كان هذا الكلام في رمضان، وحتى الآن لم أنزل البلد. أن بني أبي قد سبق له أن طلق أم صديقتين، أن بأن كل أقاربي وأهلي وعشيرتي في البلد، ماذا أفعل؟ لأبيك أن يتحلل بإطعام عشرة مساكين، فهو تخليق معلق أو تصفيق معلق، والتصفيق المعلق الخلاف فيه قائم، وكفارته كفارة يمين على الذي أختاره من أقوال العلماء وهو رئيس الإسلام الكريم رحمه الله تعالى. يقول: في صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: اللهم علمه الكتاب. هل عكرمة في هذا وعكرمة بن أبي جهل؟ لا، عكرمة الذي يروى عن ابن عباس عكرمة مولى عبد الله بن عباس ليس ابن أبي جهل أبدا. نريد صفة التكبير في النزول للسجود والصعود منه كثر عادي: الله أكبر وأنت صاعد، الله أكبر وأنت قائم وانت نازل. يقول: يطلب مني او يطلب مني من وقت لاخر يطلب مني من وقت لاخر بعض الزملاء من المدخنين ان اخرجهم مبادرة فانتهى بسبب انهم ينفقون امرهم في الدخان مما يجعلهم دائما في حاجة للاقتران، هل علي اسم لذلك وهل يجب علي اقرابهم؟ وماذا اذا كان بعضهم من تاركي الصلاة؟ اما ترك الصلاة فليس لها كثير تأثير في الإقرار، فيجوز إقرار الكافر كفرا واحد، يجوز إقرار الكافر كفرا واحد. وقد اقترب أيضا من المشركين كما في حديث الرجل المشرك المشعان الرأس الذي أقبل بغنم يسرقها فسأله الرسول أبيع أم عطية؟ قال بيع. الرسول مات ودعوا مرهون عند يهودي في شعير اللي اقترضه منه، فالإقرار بالكفار والإقرار منهم جائز. هذا بصرف النظر عن حكم تاريخ الصلاة كافر أم غير كافر، لكن الإقرار، لكن بالنسبة لمسألة في إقراض المدخنين، إذا كنت تراه يستعينون بالمال الذي تقرضهم إياه على التدخين ويدخنون به، وإذا لم تعطيهم لن يدخنوا، فلا تعطيهم، لا تعطيهم قروضا للتدخين، فإن هذا من باب التعاون على أعمل إعطاء، من باب التعاون على الإثم. أما إذا كانوا في عادة في بيوتهم أحدهم مثلا يدخن لكن يجهز ابنته على سبيل المثال، أو بيته في عادة إلى طعام وشراب، أو له ابن مريض، فحينئذ يعطى كقرض إن كان الله وسع عليه. متى أدى الفقر في الصلاة؟ هل تقصر الصلاة في بيتي قبل الفقر؟ لا، بل تبدأ الفقر بعد المغادرة في كل المدينة. ما صح حديث السوق، حديث السوق ضعيف، وحديث الخروج من المنزل كذلك الذي هو من الله ولدنا من الله خرجنا في إثناد انقطاع، وحديث كفارة المجلس يصح في المدينة وطرقه، وحديث قراءة سورة العصر أخرجها الطبراني في الأوسط وفي إسناد من يحتاج إلى آلة نظر. يقول أريد أن أعطي لعوام الناس درس أنا عبارة عن 10 دقائق أو ربع ساعة، كما الأنسب لهم من الكتب، الأنسب لهم من الكتب كتاب رياض الصالحين، تجلس بابا بابا كله آيات وحديث عن رسول الله عليه. كيف يعالج المرء نفسه اذا علم النبي دين؟ كيف تعرف النبي دين؟ كيف يعرف شخص من النبي دين؟ عوض نفسك بالمعوذات، اقرا ايه الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح، اقرا لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد فهو على كل شيء قدير، عشر مرات تكون حرزا لك من الشيطان، واتيك ان شاء الله بسلك القدم من كتيب في هذا ان شاء الله. ما الحكم في شخص حصل على شهادة ويريد العمل بها ولكن كل سنوات الدراسة كان غشاش؟ العبرة الآن بالعمل الذي سيعمل فيه، إن كان يتقنه ويفهمه يعمل، لا يتقنه ولا يفهمه لا يعمل. يقول طالب رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وما رأى أجمل ولا أبهى منه رجلا ولا امرأة، فأراد أن يعتنقه فقال له بعد الامتحان لعلك تبتلى فنسأل الله لك الصبر. أخت طلب منها خطيبها نزع النقاب ويبقي الخمار فرفضت هي وأخوها، وعندما قص أخ المخطوب هذا الكلام على أخ آخر فطلب رؤية أختي هذه فهي هي أعجبته خطبها وتركها على النقاط، فلما رأى عجبته فخطبها بعد أن فتح الخطبة الأول، فهذا يجوز. إذا كانت فتحت الخطبة الأولى تماما فتحها تماما فأصبح خلاص، نقول بعد أن فتح الخطبة الأول لا ما تكلمش، أقول فخطبها بعد أن فتح الخطبة الأول. ابتداء الخطبة من لوازمها ان يحدث ركوع من الطرفين وعليه لا تعلم. شخص ذهب الى فتاة فرآها ورأت اطمأن إليها واطمأنت إليه، رضيت هي وأولياؤها به ورضي هو بها كذلك، ما تمت الآن وأعلنوا ذلك لبعضهم البعض. فإذا ليس لأحد أن يتقدم على خطبة أخيه، فواحد قد أنه رآها ورأت وافق عليها وهي لسه فقط، ممكن هذا ليس بسؤالنا الآن، دخل في هذه الأثناء أثناء تفكير عشرة خطاب واحدا تلو الآخر، ولم تبدي ركونا ولم تبدي رغبا لأحد منهم جاز أن يكفر. لحديث أن معاوية قد خلوه كل أمان له، وأن أبو جامع قد ضربني فلا يبع أخاها ثقا جنح أسامة. في مسألتنا هذه التي نحن بصدرها لها، هو تقدم لها الظاهر من السؤال أنه رضي بها ورضيت به، فظاهر من السؤال وكانت منقبة، فجاء وقال لها اخلعي هذا النقاب. قال لها ماذا؟ اخلعي هذا النقاب. في هذه الحالة جائز لها أن ترفض هذا الشخص، قال في الكلام جائز لها أن ترفض الشخص، خلاص أنت مع السلامة ولا في طريق. خدت بالك؟ جائز لها أن تكسر الخصبة، هنا سبب مبيح شرعا لأنها تفسخ هذه الخصبة، كسرت الخصبة وأنت مع السلامة. قال لها شخص أراد رأى فعجب أن تفسخ الخصبة. سأجيبك على في هذه الحالة تختلف معك الحكم؟ لا تختلف. لكن فهمنا هذا أين الآن، أو أنت تريد أن تثير جزئية وهي أنها ما زالت مذبذبة مع الشخص الأول أن أخلع النقاط لا، لكن هي في ظنها أنها ما زالت في ظنها، أو مش في ظنها يعني ما أدري، هو السائل يسأل إن كانت سائل من ناحية المرأة أول نوع بنت أول نوع قرر رفض الأول بسبب طلب النقاط، حينئذ خلاص انتهى أمره، ويعني من شاء أن يتقدم يتقدم. فالمسألة التعويل عليها على من الآن؟ على ولي وعليها. فأنا متصور أنه ما دام سمح لأحد أن يقول له انظر إلى أختي أنه لا فسخ الخصبة، لكن إذا كان هو في ذهنه أنه يختار أفضلهما فحينئذ يكون الإثم موجود. شوف الثلاث إذا كان في ذهن نقول نجرب إن الخطب الجديد ده أقطع جغته يكون أفضل من الثاني، إن كان ذا بالطريقة لا يجوز ولا يجوز شيء من الإثم. وأنا هذا السؤال بارك الله فيك، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.